بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه واحفظه وأهل بيته واحفظنا معهم يا حافظ يا حفيظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الحيض. قال: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: زاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى وغفر له بعدما انتهى من كتاب التيمم انتقل إلى كتاب الحيض، وهو آخر الأبواب في أبواب الطهارة قبل الصلاة. طبعا أبواب الحيض والنفاس قبل الصلاة، قبل أبواب الصلاة، وهذا الباب من أهم الأبواب. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر 10 أبواب أو 11 بابا تحت هذه الأبواب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الباب. ولقد كان العلماء قديما يقولون بأن الفقيه من يتقن أبواب الحيض، وسبب ذلك أن باب الحيض من أغلق الأبواب ومن أعسرها وأشدها، والسبب في ذلك عادات النساء، فالنساء عاداتهن تختلف طولا وقصرا وتغيرا، ولهذا أبواب الحيض من أهم أبواب الفقه، ولا يمكن لطالب العلم أن يكون طالب علم بحق إلا أن يتقن هذا الباب، هذا الباب العظيم الذي يسخر بعض الناس من أهل العلم ويرمونهم بأنهم يعني لا يعرفون إلا أبواب الحيض والنفاس، وهذا شرف لأهل العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بهذا ويفتيهم ويعلمهم، ولهذا هذا باب عظيم. ومن الخطأ أن الإنسان إذا تكلم في هذا الباب، أو المرأة إذا سألت، أو الرجل إذا سأل عن أهله يقول مثلا: دم المرأة أكرمك الله، أو شيء من هذا القبيل. ليس هناك داعي أن يقال أكرمك الله إذا ذكر دم النساء. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكره في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره، ولم يكن يأتي بهذه الجملة: أكرمكم الله وأكرمك الله. لهذا هذا الباب من أهم الأبواب. وهذا الباب حقيقة يعني كما ذكر الشوكاني وغيره أن كثير من الفقهاء زادوه عسرا، والسبب في ذلك التفريعات الموجودة في كتب الفروع. في واقع الأمر هي لم تيسر هذا الأمر، وإنما زادته تعسيرا. ولهذا نجد بعض كتب الفقه فيها تفصيلات ليس لها داعي. والمتأمل في آيات الحيض أو آية الحيض والأحاديث يجد بأن الشارع الحكيم علق الحكم على وجود هذا الدم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. الآية والأحاديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما سأفصل. ولهذا حقيقة أنا رأيت أنني أذكر بعض المسائل ولعلي أستعجل بها في هذا المجلس قبل أن نتعمق في الأحاديث حتى تتضح، لأن ستمر معنا مفردات وألفاظ قد يعني يصعب على طلبة العلم، خاصة وأن ألاحظ وجود مبتدئين معنا وجدد، فلذلك سأذكر بعض المسائل والقواعد والضوابط في هذا الباب حتى تتضح معالم هذا الباب العظيم، هذا الباب العظيم المتعلق بأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما بكت عائشة؟ قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، أمر كتبه الله على بنات آدم. ولهذا معرفة هذا الباب مهم جدا، لأن الباب لا يتعلق بالمرأة فقط، يتعلق أيضا بالرجل، يتعلق بالرجل كذلك، الرجل له علاقة في هذا الباب من حيث إتيان امرأته الحائض، ومن حيث معرفته بأن الحائض طاهرة البدن، ومن حيث أيضا الطلاق البدعي، ومن حيث أيضا مسائل كثيرة حقيقة تتعلق يعني للرجل علاقة بهذا الباب، وليست العلاقة كلها للمرأة. ولهذا سأذكر بعض المسائل فيما يحضرني فيما يتعلق بهذا الباب. أولا تعريف الحيض من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. الحيض في لغة العرب هو السيلان، الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا خرج منها المادة السائلة الصمغية، هذه في بعض الأشجار يخرج منها مادة صمغية يقال حاضت الشجرة، تقول العرب كما في معاجم اللغة حاضت الشجرة إذا سالت المادة الصمغية منها، ولذلك الحيض في لغة العرب هو السيلان. في الاصطلاح الشرعي الحيض هو دم جبلة وطبيعة، يأتي المرأة في أوقات معلومة من الشهر، الحيض دم جبلة وطبيعة، يأتي المرأة في أوقات معلومة من الشهر، إذن هو دم طبيعة ودم جبلة وليس مرض، وليس مرض. ولهذا الحيض يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، حتى قيل بأن هذا الدم يأتي من بقية البدن فيتكون هنا في الرحم، وفي الرحم يبني الرحم هذه الغشاء الدموي حتى يكون مستعد لاستقبال الحمل، فإذا لم يكن هناك حمل انهار هذا الغشاء الدموي فيخرج الدم بهذه الصور. إذن الحيض هو دم جبلة وطبيعة، دم جبلة وطبيعة ينزل على المرأة في أوقات معلومة. المسألة الثانية بالنسبة للدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة، من القبل، الدماء التي تخرج من قبل المرأة ثلاثة، أولا الحيض، وثانيا الاستحاضة، وثالثا النفاس. أما الحيض فعرفناه وهو دم طبيعة وجبلة يخرج في ينزل على المرأة في أوقات معلومة، هذا دم الحيض. أما دم الاستحاضة فهو دم يخرج من عرق من فم الرحم وهو مرض، هذا ليس بمرض، ليس بدم طبيعة وجبلة، لا، وإنما هذا مرض، هذا مرض يخرج ينزل على المرأة من عرق من فم الرحم، ولذلك بعض النساء تكون مستحاضة طوال عمرها، طوال العمر وينزل عليها الدم، مثل حملة بنت جحش كان يطبق عليها الدم طوال حياته ما كان ينقطع، قد شكت هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دم الاستحاضة. الثالث دم النفاس، ودم النفاس سببه الولادة، وهو الدم الخارج بعد الولادة، الدم الخارج بعد الولادة. وسيأتي معنا بالنسبة للدم إذا خرج أثناء الطلق، طلق الحامل حين الوضع، هل يعتبر نفاس أم لا، ويترتب على هذا أحكام سيأتي في محله بإذن الله تعالى. إذن هذه هي أنواع الدماء الثلاثة، الحيض دم جبلة وطبيعة، والاستحاضة دم مرض انفجارات يحصل عند المرأة بسبب انتفاخ بعض العروق فيحصل مرض، هذا يسمى مرض. والثالث دم النفاس الذي هو سببه الولادة، سببه الولادة. واضح؟ المسألة الثالثة بالنسبة للمرأة الحائض، هل المرأة الحامل هل تحيض أم لا؟ هذه مسألة ستأتي في ثنايا الكلام بإذن الله. أصل الدم دم الحيض، إذا حملت المرأة سبحان الله العظيم كما يقول أهل العلم وأهل الطب أن هذا الدم دم الجبلة والطبيعة يتحول إلى غذاء للجنين في بطن أمه، ولذلك الحامل يقولون لا تحيض، الحامل يقولون لا تحيض. والدم الذي ينزل على الحامل جماهير أهل العلم يقولون بأنه دم استحاضة، فإذا رأت الحامل دما فإنه لا يكون دم حيض وإنما دم استحاضة، يقولون هذا دم استحاضة. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الحامل قد تحيض، وذلك إذا كانت البويضة التي لم تلتقط الحيوان المنوي مثلا وإنما التقطته البويضة الأخرى تنفجر هذه البويضة فينزل دم الحيض. وعلى هذا قد يكون الدم النازل على المرأة الحامل دم حيض إذا كانت تميزه عن بقية الدماء، سنفصل في هذا إن شاء الله في وقته. طيب، المسألة الرابعة فيما يتعلق أو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذا من أهم ما ينبغي ضبطه، لأنه سيأتي معنا ما يتعلق بأنواع المستحاضات، فإذا عرفنا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة سهل علينا فهم كثير من المسائل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الفرق في كما سيأتي معنا، ذكر هذا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أولا، دم الحيض أسود، وأما دم الاستحاضة فأحمر. دم الحيض أسود وأما دم الاستحاضة فأحمر. ثانيا، دم الحيض ثخين وغليظ، أما دم الاستحاضة فهو شبيه بالرعاف، شبيه بالرعاف. ثالثا، أن دم الحيض له رائحة كريهة منتنة، أما دم الاستحاضة فرائحته كرائحة الدم طبيعية. ورابعا، يذكر الأطباء وهذا موجود بالتجربة أن دم الحيض لما ينزل سائل غير متجمد بخلاف دم الاستحاضة، فدم الاستحاضة إذا خرج تجمد وتجلط، أما دم الحيض فينزل سائلا. والسبب في ذلك أنه كان متجمدا في الرحم، كما ذكرت قبل قليل بأن الرحم يبني أغشية دموية على جدار الرحم من الداخل، يبني أغشية دموية، ولذلك هو أصلا في أصله متجمد، فلما لا يستقبل الرحم الحمل ينهار هذا الدم بإذن الله عز وجل فيخرج سائلا. بخلاف دم الاستحاضة فإنه سائل في شرايين البدن، في شرايين البدن عموما وفي رحم المرأة خصوصا، فإذا خرج من هذا العرق فإنه يتجمد مباشرة. وهذا نافع جدا، فهم هذه المسائل الأربعة نافع جدا في المسألة التي يعني يحصل فيها مثل ما يقول النساء ويعبرون لخبطة عند النساء في هذا الباب. المسألة الخامسة، ما يتعلق بأنواع المستحاضات المذكور في كتب الفروع، ومن حضر معنا درس زاد المستقنع سابقا وأخصر المختصرات يذكرون بأننا ذكرنا بأن العلماء يقولون بأن أنواع المستحاضات ثلاث: المبتدئة والمميزة والمتحيرة. هذه أنواع المستحاضات: المبتدئة من هي المبتدئة؟ هي التي ينزل عليها الدم لأول مرة، ينزل عليها الدم لأول مرة، وهذه لها أحكام. ومن أشد المذاهب في مسألة المبتدئة الحنابلة، فإنهم يذهبون إلى أن المبتدئة لا بد أن تنظر في 3 أشهر في مقدار الدم وفي وقته حتى تبدأ تميز عادتها، حتى تكون لها عادة معتادة، فيشددون في هذا. والراجح مثل ما ذكرنا لكم بأن المسائل مبنية على وجود الدم سواء مبتدئ أو غيره، فإذا نزل الدم المعروف بالمواصفات أو الأوصاف التي ذكرتها قبل قليل، فإن هذا يكون دم إيش؟ دم حيض، دم حيض. أما المعتادة الثانية وهي المرأة التي عادتها معروفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. وأو هنا ليست للتخيير وإنما للتنويع، فأحيانا حيضك يكون 6 أيام وأحيانا يكون حيضك 7 أيام. واضح؟ هذه من هي؟ المعتادة. سميت معتادة لأن عادتها معروفة وظاهر، عادتها معروفة وظاهر. الثالثة المتحيرة، وسميت المتحيرة لأنها حيرت الفقهاء أو الفقيه، فالفقيه يتحير في أمرها بسبب لخبطة الدم عندها، وقيل متحيرة بذاتها ونفسها، سميت متحيرة لأن هي تحيرت في هذا الدم، وهي التي نسيت عادتها عددا ووقتا، ما تدري هي هذا الدم الذي نزل عليها هو هذا وقته، وأيضا نسيت أيامها، نسيت أيام. والمتحيرة معتبرة عند جماهير أهل العلم، لكن جمع من أهل العلم أنكر المتحيرة، ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث إنه بيّن بأن القول بالمتحيرة تعسير لهذا الأمر، تعسير لهذا الأمر وتشديد، وذكر كلاما قاسيا رحمه الله تعالى. وفعلا أهل العلم من أهل التحقيق يذهبون بأنه لا يوجد شيء اسمه متحيرة، باستقراء نصوص السنة النبوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته الامرأة التي أطبق عليها الدم وكانت تثج ثجا حمنا، ومع ذلك دلها على عادتها، أرشدها إلى عادتها. لهذا ينكرون وجود المتحيرة. والمبتدئة أيضا، المبتدئة هي تدخل أيضا تحت يعني لا يكون لها انفراد في الأحكام كما يذهب إلى هذا بعض الفقهاء، فمتى ما إن وجدت الدم جلست، ومعنى جلست يعني العادة، جلست العادة. واضح؟ هذه 3 بالنسبة لأنواع المستحاضات، 3 لأنواع المستحاضات. واضح؟ ثقيل عليكم ولا خفيف؟ واضحة؟ لأن سندخل نتعمق حتى تتضح الأمور لما نبدأ نشرح بإذن الله تعالى. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا، ما هي أقل مدة الحيض وما هي أكثر مدة الحيض؟ وهذه المذاهب فيها قددا والطرق شتى في مسألة ضبط هذه المسألة، وليس هناك أضبط مما ذهب إليه أهل العلم من أهل التحقيق، أن المسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى وجود الدم. أحسنت، إذا وجود الدم. فالله جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني دم المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة: تحيضي في علم الله، وقال: إذا رأيت الدم. فكل هذا يدل على أن وجود الدم هو بداية الحيض، هو بداية الحيض. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، قالوا أقل مدة الحيض يوم وليلة، هذا أقل مدة الحيض. فإذا استمر الدم يوم وليلة، إذا استمر الدم يوما وليلة فإن هذا حيضا، وأما إذا كان دون ذلك فلا يعتبرونه حيضا، قالوا لأن أقل مدة الدم هو يوم وليلة. قول الثاني قالوا بأن الدم ليس هناك حد لأقله، فإذا نزل الدم بالأوصاف المعروفة ولو كان يعني أقل من يوم وليلة فيأخذ أحكام الحيض، يأخذ أحكام الحيض. وبعض العلماء يقول ما لابد يشترط السيلان حتى يربط هذا بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فإذا نزلت قطرة أو قطرتين قال بأن هذا ليس حيضا، لأن هذا لا يسمى حيضا لا في اللغة ولا في الشرع، لا في اللغة ولا في الشرع، وهذا هذا بالنسبة لأقل الحيض. إذن ليس هناك حد لأقله، وهذا قول أهل العلم من أهل التحقيق. فمتى وجد الدم بالوصف الذي ذكرناه لكم في المسألة كم؟ رقم كم المسألة؟ ها؟ أي المسألة السادسة، في المسألة السادسة، أي السادسة؟
كيف السادسة؟
هذه السادسة. بديت تلخبطون مثل لخبطة الدماء، ما يصير.
المسألة الرابعة في الفرق
الرابعة
الحيض والاستحاضة.
لا أنا أسأل عن المسألة اللي ذكرت لكم أوصاف دم الحيض، الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة
الرابعة.
الرابعة أنا أحيلكم عليها الآن. نعم. إيه. قالوا متى وجد هذا الدم بنفس المواصفات التي في المسألة الرابعة فإنه يكون دم حيض. إيه نعم. لا حد لأقله، واختلفوا في أكثره، واختلفوا في أكثره. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الدم ما دام أنه باق فهو دم حيض، يقول ما دام أن الدم باق فهي امرأة حائض تجلس، على هذا ممكن بعض النساء تجلس دهرها كله وهي لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ القرآن على قول من يشترط الطهارة، ولا على قول ولا بقية الأشياء، بقية الأشياء. وهذا حقيقة قول يعني لا تسعفه الأدلة ولا واقع النساء. القول الثاني قالوا بأن ما زاد على عادتها، ما زاد على عادتها فإنه يعتبر استحاضة، يقولون الدم ما إذا زاد على عادتها المعتادة، المعتادة التي هي 6 أو 7 أو 10 يعتبرون ما زاد هو استحاضة. القول الثالث قالوا بأن أكثر مدة الحيض 15 يوما، 15 يوما، وهذا قول جماهير أهل العلم على أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، وأنه لا يتصور أبدا أن امرأة تبقى الدهر كله لا تصلي، وأن الحيض لما كان ينزل على المرأة في الشهر مرة واحدة فهنا ممكن أن يقال بأنه يتنصف. ولهذا ورد في حديث لكن ليس له أصل يذكره الفقهاء في كتب الفروع، يقولون تظل تبقى شطر دهرها لا تصلي، هذا حديث لا أصل له من جهة الإسناد، لكن العلماء يذهبون إلى أحاديث عامة، أحاديث عامة، ويذكرون مثل هذه المسألة على أنه لا يتصور أن امرأة تبقى الدهر كله لا تصلي. هذه متى؟ إذا أطبق عليها الدم، إذا أطبق عليها الدم. المسألة السابعة، ها؟
السابعة.
السادس، بالنسبة للحيض يمنع 10 أشياء، يعني دم الحيض يمنع 10 أشياء، ودم النفاس كذلك بالإجماع، ودم النفاس كذلك بالإجماع. ولذلك دم النفاس يقاس على دم الحيض، وهذا محل إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، سماه نفاسا، قال لها أنفستي، قال لها أنفستي. والذي يمنعه الحيض 10 أشياء بالاستقراء، منها ما هو محل إجماع ومنها ما هو محل خلاف. أولا وجوب الصلاة، أي أولا الصلاة، يمنع الحيض الصلاة، فالمرأة الحائض لا تصلي، المرأة الحائض لا تصلي، قد دل على هذا حديث عائشة وسيأتي معنا. ثانيا وجوب الصلاة، فإن المرأة الحائض ليست مكلفة أثناء حيضها ولا يجب عليها الصلاة، هي لا تصلي وأيضا ذمتها لا تشتغل بالصلاة بخلاف الصيام. بخلاف الصيام فإن المرأة الحائض ذمتها مشغولة بالصيام، لكن هناك مانع وهو الحيض، فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. المانع الثالث اللبث في المسجد، وقد مضى معنا هذا في مجالس سابقة. فالمرأة الحائض لا تلبث في المسجد، ذكرنا لكم حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة التي في المسجد، قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست بيدك، حيضتك ليست بيدك. المانع الرابع قراءة القرآن، وأنا سأجمل هنا، أنا لا أتكلم على يعني التفصيل، قلت هناك مسائل مجمع عليها ومسائل مختلفة، قراءة القرآن. والمانع الخامس مس المصحف، المانع الخامس مس المصحف. كم صار عندنا من يعيدها من دون غش ونظر في الكتاب؟ ها، من أبو بكر؟ الصلاة، جوب الصلاة، اللبث في المسجد، قراءة القرآن، مس المصحف، هذه خمسة. سادسا الصيام، سادسا الصيام. فالمرأة الحائض ممنوعة من الصيام، كما في حديث الحديث المشهور، قالت لعائشة رضي الله عنها معاذة قالت: لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكنني أسأل. قالت: كنا نقضي الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقضي الصلاة. سابعا الوطء في الفرج مانع، فالحيض مانع من وطء الرجل امرأته في الفرج، قول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، ولا تقربهن حتى يطهرن. الثامن دم الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، دم الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر للائي يحضن، لأن الآيسات هن اللائي يعتددن بالأشهر، أما اللائي يحضن فعدتهن الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، فتعتد بالقرء، وهو الحيض في القول الراجح من قول أهل العلم. تاسعا الحيض يمنع من الطلاق، لأن الطلاق في الحيض يقال بأنه الطلاق البدعي، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم زجره ونهاه حينما طلق امرأته وهي حائض. وعاشرا الحيض يمنع الطواف بالبيت، يمنع الطواف بالبيت. كم صار؟ عشرة. هذه عشرة أشياء يمنعها الحيض، يمنعها الحيض. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، عندنا بالنسبة لي من القواعد المهمة جدا في هذا الباب السن الذي تحيض فيه المرأة والسن الذي تيأس فيه المرأة من الحيض. أما السن الذي تبدأ فيه المرأة في الحيض فمحل خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن بداية سن الحيض هو سن التاسعة، فإذا رأت الفتاة الحيض وهي في هذا العمر 9 سنين فهذا دم حيض، وإذا رأته قبل ذلك فهو دم استحاضة. فإذا كان عمرها 8 سنوات ورأت الدم قالوا هذا دم استحاضة، وإذا كان عمرها 9 سنوات ورأت الدم فهذا دم حيض. والراجح أنه لا حد لسن الحيض، فقد تحيض ابنة 8 و7، بل وجد من عمرها 5 سنوات تحيض حاضت. وهذا طبعا يختلف باختلاف البلاد الحارة والبلاد الباردة، لأن هذا له تأثير كبير جدا على هذه المسائل فيما يتعلق ببدن المرأة فتتأثر في الأماكن الباردة والأماكن الحارة من حيث استعجال نزول الدم. إذن الفتاة متى ما إن رأت الدم بالمواصفات المعروفة وليس ثم ما يدل على أنه جرح أو عوار أو شيء من هذا القبيل فإن هذا يكون دم حيض. وأما أكثره فأيضا محل خلاف ولهذا من أهل العلم من ذهب إلى أن سن الإياس يكون إذا انقطع الدم إذا بقي الدم فإنه إلى 50، بمعنى أنه إذا نزل الدم على المرأة بعد 50 فهذا دم استحاضة. وذهب فريق آخر إلى أنه إلى 60 سنة، وذهب فريق آخر إلى أن العبرة بانقطاع الدم، لكن جرت عادة النساء بأن لا تحيض بعد 50 وبعد 60، ولهذا إلى 60 سنة ذكر العلماء، إلى 60 سنة كالشافعي وأحمد وغيره ذكروا هذا، إلى 60 سنة هذا بالنسبة لي. ولذلك نرجع هذه المسألة إلى القاعدة التي دندنا حولها قبل قليل أو في بداية الدرس، على أن العبرة بوجود الدم وعدم وجوده، بوجود الدم وبعدم وجوده. المسألة الأخرى الثامنة ما يتعلق بالإفرازات والكدرة، أو التاسعة، المسألة التاسعة ما يتعلق بالكدرة والصفرة والإفرازات التي تنزل على المرأة أثناء الحيض وقبل الحيض وبعد الحيض، هذه مهم جدا معرفتها. وطبعا مثل هذه الأشياء خاصة النساء، يعني أدرى الناس بهذه المسائل النساء، وكم قلنا وتمنينا أن يتولى النساء إفتاء النساء مثلهن في مثل هذه القضايا، لكون المرأة أدرى بها. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه إذا سئل عن هذه المسائل يقول اسأل فلانة من طالبات العلم من العالمات، يقول اسأل فلانة، اذهب إلى فلانة، أو عفوا يقول لها اذهبي إلى فلانة من طالبات العلم أو من العالمات. طيب، الإفرازات هذه إما أن تكون كدرة، وسميت كدرة لأن السائل هذا تكدر وأصبح يعني قريب إلى اللون البني، أو صفرة إلى الصفرة، أو إفرازات مثلا معينة، هذه تختلف باختلاف الحال. الكدرة والصفرة والإفرازات قبل نزول الدم ليست بشيء، ليست بهذا الاستحاضة، ليست بشيء، واضح؟ الكدرة والصفرة قبل العادة، قبل موعد العادة ليست بشيء، لكن بعض العلماء يقولون إذا كانت هذه الكدرة والصفرة متصلة بالعادة مع وجود آلام الحيض وأوجاع الحيض، قالوا يعتبرونها من الحيض. ومن أهل العلم من ذهب إلى القاعدة التي ذكرناها، وأن العبرة بنزول الدم، وأن هذه لا تسمى حيضا حتى لو وجدت آلام الحيض، آلام الحيض. طيب، بالنسبة للكدرة والصفرة بعد الطهر، بعد الطهر هذه ليست بشيء، طهر. فالمرأة إذا طهرت، سأذكر لكم متى تطهر المرأة، إذا رأت الطهر ثم نزل عليها كدرة أو صفرة فإن هذا ليس بشيء، لما جاء في البخاري من حديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. جاء عند أبي داود بلفظ: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. رواية البخاري ليس فيها بعد الطهر، وإنما هذه عند أبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، واضح؟ طيب، يبقى عندنا أثناء العادة، أثناء العادة، يعني بمعنى أن امرأة عادتها 6 أيام، في اليوم الثالث لم تر الدم الصريح وإنما رأت كدرة أو صفرة، ما حكم هذه الكدرة والصفرة؟ حيض، أحسنت. ولهذا الفقهاء ماذا يقولون؟ والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، في زمن العادة حيض، فما دام أنها في أثناء العادة حتى لو استمرت إلى آخر العادة، يعني امرأة عادتها 6 أيام، في اليوم الثالث ما رأت شيء، ما رأت إلا كدرة وصفرة، نقول لها أنت ما زلت حائضا تجلسين هذه المدة،
أما بعد الحيض بعد الطهر عفوا بعد الحيض يعني إذا رأت الطهر فليس بشيء، وقبل الطهر ليست بشيء إلا على قول من يذهب إذا اتصلت بالعادة وكان معها شيء من آلام من آلام الحيض. المسألة العاشرة وهي أن الطهر يعرف بشيئين أو بصفتين، الطهر يعرف بشيء، وذلك غالب أو النساء لا النساء كلهن يعرفن الطهر بأحد هذين الشيئين، فامرأة تتميز بهذا وامرأة تتميز بالآخر. الأول نزول القصة البيضاء، والقصة البيضاء هو سائل أبيض شفاف ينزل بعد انقطاع الدم، والنساء يعرفن هذا الشيء معروف عندهن، هذه علامة الطهر علامة الطهر. والثاني الجفاف وهو النقاء التام، النقاء التام بمعنى أن المرأة لو احتشت شيئا ولم يخرج بعد انتهاء عادتها فإن هذا يعتبر طهرا. ولهذا كان النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتين إلى عائشة بالدرجة، الدرجة الشيء العلاق مثل شنطة النساء الصغيرة هذه، بالدرجة أو الدرجة فيها الكرسف القطن، فيرينها عائشة، شوف حرص النساء سبحان الله على تعلم الأحكام، فكانت تقول لا تعجلن لا تعجلن يعني لا تستعجلن لهذا. المرأة التي انقطع الدم عنها وهي تطهر بالجفاف يقال لها لا تتعجلي انتظري، فإذا مر عليها وقت يصدق أن يقال بأن الدم لا ينزل فإنها تغتسل وتقضي ما فاتها من الصلوات من وقت انقطاع الدم عنها، من وقت انقطاع الدم عنها. هذه 10 مسائل من أهم المسائل، والمسائل كثيرة ستأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. هذا الباب يرجعنا إلى ما ذكرنا قبل قليل، عرفنا بأن المستحاضات كم؟ 3: مبتدئة ومعتادة ومتحيرة. متحيرة هنا مسألة، الآن مسألة مهمة جدا بعدما فهمنا هذه القواعد. الآن عندنا مستحاضة أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها، أرجعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتها إلى عادتها التي هي مسألة، عفوا أنا نسيت، عندنا المميزة، عندنا المميزة عفوا، عندنا المبتدأ والمميزة، والمميزة اللي هي مميزة وفي معتادة وفي متحيرة. نحن أخرجنا المتحيرة، يكون عندنا 3: المبتدئة والمعتادة والمميزة. مميز أضيف هذا المميزة التي تميز الدم، تميز الدم، وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا سنذكرها الآن. حديث عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني تأتيها الاستحاضة فلا تطهر أبدا، أفأدع الصلاة؟ تقول أفأترك الصلاة يعني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك تضبط على وجهين، إنما ذلك، والوجه الثاني ذلك، والوجه الثاني هو الأفصح لأن الخطاب لها، الخطاب لها، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. وهذا الذي ذكرنا بأن الاستحاضة عرق في فم الرحم وليس حيض، لأن الحيض هو العرق الذي يأتي من قعر الرحم. فقال لها: إنما ذلك عرق وليس بالحيض، هذا ليست حيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب، هذه امرأة أطبق عليها الدم، يعني طوال حياتها ينزل عليها الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة ردها إلى ماذا؟ أحسنت، إلى عادتها، ردها إلى عادتها، لأن قلنا بأن النساء يعرفن فهي تعرف عادتها متى، في أول الشهر، أوسط الشهر، آخر الشهر، وكذلك الأيام. قال: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها، قدرها، وهذا يدلنا على ما بوب عليه المصنف من بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. ولهذا حصل خلاف بين الفقهاء بالنسبة للمستحاضة، هل ترد إلى عادتها أم إلى التمييز؟ ما معنى التمييز؟
تميز بين الحيض والاستحاضة.
أحسن، تميز بين الحيض والدم، الحيض ودم الاستحاضة، وذلك بالنظر والتفتيش والاجتهاد، وترى الأشياء الأربع التي ذكرناها قبل قليل. لكن يعني أحيانا بعضها لا يمكن أن يحصل، مثل التجمد والتجلد ما يمكن في مثل هذه الحالة المرأة المستحاضة، ما يمكن أن تميز بمثل هذا. لكن الثلاثة، فالشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن المرأة المستحاضة التي أطبق عليها الدم ترجع إلى عادتها. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى ماذا؟ إلى عادتها، قال لها: إذا أقبلت الحيضة. هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى عادتها حال إقباله. وثم قال: فإذا ذهب قدرها، يعني عددها، فردها إلى زمانها وإلى عددها، وهذا لا يكون إلا للمعتادة. فقال لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أن الرد يكون إلى التمييز، قالوا: لا بد لها أن تميز ولا ترجع فيها إلى العادة، وذلك لإطباق الدم. قالوا: الدم هنا ما يمكن أن يعرف إلا بالتمييز من حيث الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا. قال: رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى العادة، قال: فإذا أقبلت الحيضة، مع أنها تقول: إني امرأة أستحاض فلا أطهر. إذا ردها إلى عادتها. زاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طبعا لا أريد أن أتكلم على مسألة الغسل والوضوء، لأن مر معنا كذلك، مر معنا في أبواب الغسل، وذكرنا الخلاف والمسألة، وتكلمنا على خلاف العلماء في قضية غسل المرأة المستحاضة، ذكرنا ثلاثة أقوان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه حصة الإجابة على الأسئلة. يقول أحد الطلبة بأن قول الشافعية هو الرجوع إلى التمييز عند المستحاضة، نراجع هذه المسألة إن شاء الله. جزاك الله خير، أحسنت، المعلومات قديمة لكن نراجع إن شاء الله. سؤال: ماذا تفعل التي كانت تستحاض ولم تعرف عادتها ولا تعرف أن تميز؟ ماذا تفعل التي كانت تستحاض ولم تعرف عادتها ولا تعرف أن تميز؟ طبعا الواجب عليها السؤال ابتداء، كان الواجب عليها أن تسأل أهل العلم، لكن هنا السؤال: هل هي تركت الصلاة بالكلية يعني مثلا أم ماذا؟ فإذا قلت بأنها تركت الصلاة بالكلية، ذمتها مشغولة بهذه الأيام على أيام عادتها، مشغولة بهذه الصلوات على أيام عادتها. وأما إذا قلت بأن كانت تصلي لكن لا تعرف التمييز ولا الرجوع إلى العادة، فهي معذورة بالجهل، معذورة بالجهل، لكن يجب عليها أن تتعلم. حكم الدم النازل من المريضة التي لا ينزل عليها الدم إلا بالأدوية والعقاقير. بالنسبة للدم النازل، إذا كان بسبب الأدوية وهو نفس أوصاف دم الحيض فهو حيض. لهذا عندنا مسألة ستمر معنا: هل يجوز تناول الأدوية في منع الحيض وفي إنزال الحيض؟ سنذكرها إن شاء الله، والجواب الجواز بشرطين: الشرط الأول ألا يكون هناك ضرر،
والشرط الثاني إذا كانت ذات بعل يعني متزوجة أن يكون بإذن زوجها، سنذكر هذا إن شاء الله. ما ضابط المدة التي تنتظرها المرأة التي تطهر بالجفاف حتى يقال بأنها طهرت؟ طبعا سيأتي معنا إن شاء الله، لا نستعجل، لكن عموما يقولون يوم وليلة، يوم وليلة، هذا هو ضابط المدة. ذكرتم بأن المرأة يجب عليها أن تقضي صومها، فهل من كانت مهملة أو كانت لا تعلم الحكم ويشق عليها الإعادة تقضي؟ الجواب نعم، يجب عليها أن تقضي لأن ذمتها مشغولة، ولا يسقط هذا بالجهل، هذا ركن من أركان الإسلام. فإذا كانت المرأة تفطر في رمضان بسبب الحيض ثم لا تقضي، فإن الذمة مشغولة بهذه الأيام، ويجب عليها أن تقضي. ومن فضل الله عليها أن القضاء لا يكون على الترتيب، وإنما لو قضت من كل أسبوع يوما تنتهي بإذن الله، يوم يومين مثلا، أو اختارت أيام الشتاء الجو بارد مثلا والنهار قصير، هذا ينفعها بإذن الله. نحرص على أن نأخذ الأسئلة التي في الدرس. متى تكون المرأة التي أجهضت جنينها نفساء، ومتى تكون مستحاضة، وما الضابط في ذلك؟ بالنسبة للمرأة تكون نفساء إذا سقط الجنين متخلقا يعني عليه صورة آدمي فيه أعضاء، يعني صورة الأعضاء، فإن الدم هذا يكون دم نفاس. أما إذا كان دون ذلك يعني لم يتخلق وإنما نزل مضغة، فإن الدم هذا يكون استحاضة، دم فساد، دم فساد. امرأة عادتها بعد طهرها وترى القصة البيضاء بعد يوم واحد تأتيها مرة أخرى، والمرأة تقول بأنه نفس الدم وتذكر أنه دم حيض وتبقى يوم آخر ثم تطهر، لكن أشكل عليها من قال أن المرة الثانية استحاضة. على القاعدة اللي ذكرناها بأن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر بالقصة البيضاء أو الجفاف مدة يوم وليلة ثم نزل عليها الدم الصريح دم الحيض بمواصفاته المعروفة، فإنها دم إيش؟
استحاضة،
دم حيض، يكون دم حيض على القاعدة اللي ذكرناها. وأن مسألة الطهر بين الحيضتين الحنابل يقولون 13 يوما، هذا لا دليل عليه، وإن كان هذا هو غالب عادة النساء، وبعض العلماء يرجع الأحكام إلى عادات النساء، لكن إذا ذكرنا هذه القاعدة واعتصمنا بها يعني سهلت علينا الأمور، سهلت علينا الأمور، فلا حد لأقله ولا لأكثره، ولا حد أيضا لسنه مثلا، وبالنسبة لأقصى ذكرنا 50 و60. هل يجوز للمستحاضة أن تتوضأ والدم ينزل منها ثم تلبس الجوربين وتمسح عليهما لاحقا عند الوضوء؟ المستحاضة من الطاهرات، وبالنسبة هي من ذوات الأعذار، ولهذا ذكرنا في باب الغسل أن المرأة ممكن المستحاضة ممكن تجمع بين الصلاتين، ولهذا إذا نزل عليها الدم وقد توضأت لا شيء عليها، تصلي وتلبس الجوربين وتمسح عليهما، يعني تأخذ أحكام الطاهرات، لأن هذا ليس بيدها ولا بإرادتها ولا بطلبها، هذا أمر خارج عن إرادتها. هل يجب على هذا، رجعنا لباب التيمم، هل يجب على راجع حصول الماء آخر الوقت التيمم أول الوقت وجوبا لانشغال ذمته، وليستحب له التأخير؟ ذكرنا هذا، قلنا بأن فيها خلاف، ولذلك العلماء منهم من يقول بأن من يرجو حصول الماء في آخر الوقت لا يتيمم في أول الوقت، ومن العلماء من ذهب إلى أنه إذا غلب على ظني بأنه سيحصل على الماء في آخر الوقت فإن هذا لا يلزمه البقاء إلى آخر الوقت، وإنما له أن يتيمم في أول الوقت، وهذا الأقرب يظهر والله أعلم.
إذا ولدت المرأة عن طريق العملية ولم ينزل لها دم الاستحاضة بسبب تنظيف جميع الدم من خلال العملية، فهل تجلس 40 يوما إذا لم تر الدم؟ هذه مشكلة بعد قضية 40 يوم في مسألة النفس، سنذكر هذا في المجلس القادم إن شاء الله أو الذي بعده. بالنسبة لا حد لأقل دم النفاس بالإجماع، فلو أن امرأة ولدت ثم نزل الدم يوم أو يومين ثم طهرت هذا بالإجماع، يجب عليها أن تصلي ولا تنتظر أن إلى 40 يوم كما يفهم كثير من النساء للأسف. الآن بعض النساء اللائي ولدنا مثلا ينقطع الدم بعد 2 أسبوع، فتبقى لا تصلي إلى 40 يوم، تبقى لا تصلي إلى 40 يوم، فهما منها بأنه لابد أن تكمل 40 يوما ولو كان الطاهر. هذا غلط، هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من النساء. وبالنسبة لمسألة تنظيف الرحم، الكلام على قضية الجنين كم عمره، هل فعلا يعني كانت الصورة متخلقة، يعني الجنين متخلق الصورة ظاهرة، هذا الدم دم نفاس. أما إذا كان دون ذلك فهذا لا يسمى دم نفاس. تقول: عندما سقط الحمل عني في الشهر الأول قرأت كثيرا وتوسلت أنه طالما لم يتبين الجنين أو ملامحه فأعتبر في حال الطهارة ويمكنني أن أصلي وأصوم، وهذا الأمر حصل مع أختي كذلك، وقيل لها من قبل الدكتورة أنه دم دورة وعليها أن تصلي أيام النزيف. عموما هذا ليس دم نفاس، ليس دم نفاس، و ينظر الآن أنت مطالبة بالتمييز، فإذا كان في وقت الدورة الشهرية مثلا في وقت الدورة ونفس مواصفات دم الدورة فهذا دم دورة، تجلسين الأيام أيام عادتك. أما إذا كان لا أشبه بدم الرعاف بسبب العملية أو الإجهاض مثلا فهذا دم استحاضة ما دام أنه دون الوصف الذي ذكرناه قبل قليل. ماذا تفعل من تحيض وينقطع عنها الدم ثم بعد أيام يرجع لها وقت الانقطاع تصلي وتصلي؟ هذا سيأتي معنا أيضا. بالنسبة للمرأة إذا انقطع عنها الدم مدة يوم وليلة، أو رأت القصة البيضاء أو الجفاف مدة يوم وليلة ثم نزل الدم بعد ذلك فهو حيض، فهو حيض ما دام أنه ليس هناك قرينة أو علامة على أنه دم استحاضة. إذا حاضت المرأة يومان ثم انقطع الدم 4 أيام ثم عاد في اليوم السابع علما أن عادتها حادة حيض أسبوع، فهل يكون حيضا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، بالنسبة لعودة الدم بعد انقطاعه 4 أيام يكون حيضا ما دام أنه بالمواصفات. إذا ولدت المرأة عن طريق العملية، أقول هذا ذكرناها، توضأ رجل لصلاة الظهر ومسح على خفيه كونه لبسهما على طهارة صباحا واستمر على وضوء لغاية صلاة العصر ونزع الجوارب، يقصد الجوارب، فهل يستمر على طهارته كونه نزع الجوارب أم يعيد الوضوء؟ بالنسبة له إذا نزعهما أثناء طهارته فإنه يصلي حتى لو كانت يعني مكشوفتين بالنسبة للقدمين، يصلي على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن إذا أراد أن يلبسهما فإنه لا يلبسهما إلا بعد الطهارة كاملة، يذهب فيتوضأ
ثم يلبس الجوربين، يعني ما يجوز له أن يمسح عليهما بعد ذلك، ما يجوز أن يمسح عليهما بعد ذلك. إذا كانت المرأة تعرف وقت عادتها، ولكن لما ابتدأ بها الحيض ابتدأ بالكدرة والصفرة فماذا تفعل؟ هذا ذكرناه في الدرس، وقلنا بأن الكدرة أو الصفرة إذا اتصلت بالدورة فمن أهل العلم من يقول ليست حيضا حتى ينزل الدم الصريح المعروف، ومن أهل العلم من يراها حيضا إذا كان معها آلام الدورة أو جاع الدورة اللي تعرفها النساء. رحمك الله. ماذا تفعل من حاضت لأول مرة في منتصف رمضان؟ تجلس طبعا في منتصف رمضان، تجلس تترك الصيام والصلاة ثم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تجلس عادتها حتى ينقطع الدم. امرأة يقول السؤال: امرأة ولدت منذ شهرين وحتى الآن دم النفاس مستمر، منذ أسبوع تغير الدم وكانت تشعر بآلام الحيض ووضع الدم كان كالدورة، يعني كانت تستمر لمدة أسبوع أو 8 أيام، بمعنى أن انتهت دورتها على الغالب. عموما بالنسبة لها إذا استمر 60 يوما فعلى القول الراجح بأن هذا دم استحاضة، ثم بعد ذلك إذا استمر الدم تعتبره دم حيض، تجلس عادتها كم عادتها؟ 7 أيام 7 أيام، 6 أيام 6 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتبدأ تصلي. ما هو الأفضل، البداء بحفظ الرحبية أم البرهانية في الفرائض؟ الرحبية، العلماء يعني غالب العلماء ينصحون بالرحبية أولا. في أسئلة خارج الدرس. كم تنتظر المرأة من بداية انقطاع الدم لتتطهر وتصلي؟ هذا طبعا يكون بالنساء اللائي يطهرن بالجفاف وليس بالقصة البيضاء، قلنا يوم وليلة إذا أشكل عليه الأمر. بعض النساء خلاص عندها عادة مستمرة تعرف 7 أيام 7 أيام، ما في حاجة أنها تنتظر، أنها تعرف عادتها. لكن بعض النساء لا، عندها نوع لخبطة مثل ما يقولون. يقول: لوحظ بعض الشباب يستهيمون على الصف الأول ويزاحمون كبار السن مما يضطر لرجوعه إلى الصف الثاني وقد يتضايق، نصيحتكم؟ وطبعا الأماكن في المساجد مشاعة، ليس لأحد أن يختص بها، ولذلك من سبق إلى شيء فهو أحق به، فإذا يعني سبق إلى الصف الأول فهو أحق به. حتى العلماء يرون بأن يعني التبرع بالقرب هذا مكروه، أن يتبرع الإنسان يقول تعال مكاني أو كذا، قالوا مكروه. لكن قضية أنه يؤذي لا، هذا اللي ما يصلح. كيف يؤذي كبار السن؟ إذا كان فيه مضايقة ومزاحمة ودفع لهم لا، هذا ما يصلح، نحن في صلاة. أما إذا كان كبير السن هو ما يرضى به أحد يكون بجواره، لا، ليس من حقي، ليس من حقي. خلاص، نلتقي بعد صلاة العشاء، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.